من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون. بداية لا، احنا مو بداية أسبوع جديد، احنا نهاية الحين بنقول، احنا اليوم الأربعاء بداية البرنامج. نعم صح، بداية برنامج من داخل البيت. الله يعطيكم خير هاليوم، يكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، قولوا آمين. من داخل البيت اليوم مستمعينا بنناقش وياكم موضوع تربية العيال وأنواع العقاب، وحن نتخبر هل شيء عقاب إيجابي وعقاب سلبي، وهل ضروري نعاقب عيالنا في حال أنهم غلطوا، ولا العقاب يكون على قد الغلط، أو أنه العقاب يكون موحد لكل الأغلاط. أنزين نحن كأهل كيف نقدر نسيطر على الغيظ ونتحكم بعمارنا وما نتخذ عقاب لعيالنا وخلاف نندم عليه؟ نحن ما ننكر وأن العيال يغلطون، ودورنا نحن كأهل نعلمهم، نوجههم، نخبرهم أن الشيء اللي سووه غلط، لكن كيف نوصل لهم هالشيء بدون ما نخلق فجوة بيننا وبينهم ونخسرهم أو نولد كره في قلوبهم اتجاهنا، خص أن نحن كأهل نبى عيالنا كاملين والكامل الله سبحانه، لكن نباهم أحسن الناس وما نبى نشوفهم يغلطون لو بشيء بسيط. السؤال هني، هل دائما العقاب هو الحل، ولا الاحتواء بعد مهم عشان يتحملون العيال من غلطهم، يتعلمون أطري العيال من غلطهم؟ وهني نقطة أساسية بعد، وهي نختار الوقت المناسب اللي نرمس فيه وعيالنا. نحن بنناقش موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا ويضيفتنا الأولى الأستاذة موز الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل. بنعرف وياها أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم، وهل العقاب فيه عقاب إيجابي وعقاب سلبي. مرحبا يا أختي موزة.
يا مرحبا، يا هلا وسهلا،
مرحبا
لكم، الله بالخير،
صباح النور والسرور. إيش حالك؟ عساك بخير.
بخير طاب حالك، الله يسلمك،
طول عمرك. أختي موزة، نحن نرمس اليوم عن العقاب، وهل العقاب في التربية ضروري؟
قبل ما جاوبك على هالسؤال أبغى أوضح نقطة.
نعم.
أنا ضد كلمة عقاب.
نعم،
خلونا نستبدلها بكلمة العقاب. هو ليش؟ عشان عدل سلوك.
نعم.
الطفل أتى بسلوك خاطئ، أعدل هذا السلوك الخاطئ أو أقوم هذا السلوك الخاطئ. يعني لازم نستبدل كلمة العقاب حق الأطفال بكلمة، لأن العقاب كلمة ترتبط بالخوف بالتهديد، لكن إحنا يعني أمهات وأهل عشان نربي عيالنا نركز على أن نعدل سلوكهم، نقوم سلوكهم.
نعم.
عشان نوصل الهدف اللي إحنا نباه.
صحيح.
بإيجابية وتربوية. فنتفق من الآن وياك أن ما نقول عقاب، كيف أعدل السلوك الخاطئ للطفل. الحين أنا حتى لو موظف، أنا ما أستسيق كلمة أقول مديري عاقبني، أتأخرت مثلا عن الدوام، مدير بيعاقبني، مدير بيتخذ إجراء فيني عشان يعدل سلوكي التأخيري. فحتى إحنا ما نرضى نقولها، حتى في الحالات الجنائية المتهم مسوي جناية أو شيء ما يقول لك هذا إن عاقبنا، يقول لك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لين ما يتم عقوبته، بعدين هذا شيء عظيم، خطأ عظيم، يعني شيء جنائي. فما بالك عيالنا في شو يخطئون، وهني حسب سلوكهم اللي هم أخطأوا فيه أنا أعدله أو أقومه. يعني إذا متفقة وياي نتكلم كذي.
نعم. لا لا وياك.
أنا ناقصة في مجال حماية الطفل.
نعم.
ما أرضى أقول عن عيالنا أنا أعاقبهم. العقاب حق حد اللي أخطأ خطأ كبير. شو اللي عيالنا أعاقبهم على شو؟
نعم.
على شو يعني؟ خلنا ناخذ الأسباب أو الأشياء اللي يخطئون فيها عيالنا. لذلك أي إجراء بتخذه يا العيال عن نتيجة، شو نتيجة السلوك اللي هم سووه؟ نتيجة نعم. كبيرة جدا اللي إحنا هو أخطأ، نتيجة هذا الخطأ اللي سواه كبير ما يستحمل، خطأ نتائج يت على 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 الطفل نفسه، نتائج السلوك اللي سواه يت على البيت، نتائج يت على نتائج الدراسية على صحته. هني نشوف شو نتيجة هذا الشيء. ما بكلمة عقاب استخدمها لأي شيء سواه الطفل أخطأ فيه أقول أنا بعاقبه، لا، أقول أنا بعدل هذا السلوك اللي هو يعني أخطأ فيه.
نعم.
فعشان تدي أنا بس حبيت أبتدي وياك إن أقولك أن لا يأخذوا الأهالي يقول هي هاي طرق إحنا بنعاقب فيها عيالنا، ترى مهما كانوا هذيل عيالنا. إحنا لو حد قالنا هاي الكلمة بعاقب ولدك، أنا ما بستسيقها.
نعم.
مو بعاقب ولدي، حتى لو المدرسة بقولهم اتخذوا الإجراء المناسب. كلمة عقاب.
نعم.
وخلونا نتفق كلنا كآباء وأمهات مدرسين مدرسات، كلنا نقول إن إحنا كلمة عقاب نشلها من قاموسنا إذا نبقي نعدل سلوك الخاطئ للطفل.
نعم.
لأن هذه أنا يحز وايد في خاطري كإنسان ناشطة في مجال حماية الطفل، ودائما هاي الكلمة أرددها في كل المحاضرات والورش اللي أسويها. عيالكم هذيلا في النهاية بركم، فلا تقولون عنهم إحنا بنعاقبهم.
نعم.
فعشان كذي بغيت أبتدي وياك. أنت عادة شو سألتيني عشان أرد أجاوبش على سؤالك؟
هل هو ضروري في التربية؟
إيه، هو شوفي ضروري زين، يعني بس شو الهدف؟ هو أداة، يعني هو أداة تربوية الأهل يستخدمونها.
نعم.
لكن استخدمها بعقلانية بعدالة، ترى في حد من الأهالي نفس السلوك يتفي البنت ويا في الولد، يمكن أنا حاسب البنت أكثر عن الولد.
صحيح.
أو يو في عندي إخوان اثنين ولدي وهذا أتى نفس السلوك، عقب مثلا سنة، عقب شهر، عقب أسبوع أتى بنفس السلوك بس ما عاقبت أو ما اتخذت نفس الإجراء. هني إحنا مطلوب منك نحاسب، ترى لأن الأطفال يقارنون ويتذكرون كل فعل إحنا فعلناه ضدهم. فعشان تدي شو الهدف إذا قلنا العقاب ضروري في التربية، أول شو الهدف منه؟ هاي أداة أنا استخدميتها ترى عشان أعدل سلوكه.
نعم.
لازم أعرف النتائج اللي بتكون.
نعم.
فأفضل من يعني في الأفضل في هال تقولون عن العقاب أو يعني الخطأ اللي ارتكبه الطفل في الفعل النتيجة.
زين.
مثلا على سبيل المثال اذا نسى واجبه،
هي.
اذا نسى واجبه وما سواه.
نعم.
اقول له مثلا ما بصير تلعب اليوم لين ما تخلصه.
نعم.
بس بدون صريح، بدون عنف، بدون تشتيم، بدون الفاظ.
نعم.
تجرح الطفل وتخليه يعاند مثلا. نعم. هذا يعني هاي طريقه.
نعم.
يعني بيتعلم انه في مسؤوليه عليه وهو ما خلصها، عشان تبي هو ما قدر يصير يلعب فيشعر شويه بالذنب بالخوف، يخلص واجبه بعدين بيصير يلعب. وهاي طريقة دايما يعني كأمهات يعرفونها ودايما الكل مستخدمينها مع عياله اللي هو حرمان.
نعم.
يعني فعشان تدي إذا تبون نقولها عقاب ضروري، نعم ضروري، لكن شو الهدف منه؟ أعدل سلوك. الهدف منه أعدل سلوك سواه الطفل. فلذلك أحيانا هذا العقاب والإجراء مطلوب عشان كأداة تربوية عشان أعدل سلوك خاطئ فيه الطفل.
نعم. حد من الأهل
يقول في هرم يكون ضروري. نعم.
نعم. حد زين منهم يومي يفرض الشيء على عياله، يفرضه بأسلوب غلط خلينا نقول، وخلاف. نعم. يندم عليه ويتم يحاسب عمره. يعني يفرض شيء على عياله، مثلا أن الصبي غلط شرم ما قلتي أنتي في حل الواجب مثلا ما حله، لكن اللي تيازع عليه أكبر من أن بس ما حل الواجب. فيومي مثلا يجيك الليل قال لبو أو قالت لم حز في خاطرها، قالت أنا شكلي بالغت يعني في الشيء اللي سويته لولدي، فتقول هني كيف أنا الحين أتراجع عن هالشيء أو كيف الحين أرد أصلح الشيء اللي أنا سويته، هل أتم على ما أنا عليه وخلاص أنه هو خطف، ولا أني أنا أسير أبرر حق الصبي حق أو الياهل هذا أني أنا أغلط أو عطيت الشيء أكبر عن حجمه؟
ترى الموضوع حقنا حق إحنا كبار، ساعات نقول كرامتنا ما تسمح لنا.
نعم.
نقطعنا في حق أخي إن نسير نعتذر له اعتذار جميل، حتى لو كان أخطأنا في حق هذا الطفل، لكن بطريقة ما تقل من قيمتنا إحنا كآباء وأمهات. فأحياناً هالموضوع وايد يصير، لكن إذا كان في امتهان لكرامة الطفل متلفظين عليه بألفاظ عشان والله أخطأ في شيء، يعني مثل سالفة الواجب، هل يحتاج الشعير يسوونه الأمهات تكرمين الأداء اللي مسوينها الحين ترند وكل حد يضحك اللي هي أداة وسيلة عقاب الأم، شو هي دائما يحطونها؟
ما أدري ما شفت.
أول ما يحطون شيء قولي لي، أول ما يحطون شيء ويضحكون وكأنه نكتة، هاي أداة الأم الأمهات في كل الأجيال، تكرمين يحطون عال
هي 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 أنها هي لا وتصيب وما أدري شو يسون يعني. نعم نعم نعم،
هذا أهم وسيلة للعقاب اللي العيال، هذا النعاس وأنتم كرامة. شوفوا وأنا أقول وأنتم كرامة.
نعم.
هل أنا عندي مثلا نوت ب 500 درهم يهون علي دوس بنعاس؟
لا
لا طبعا.
نعم.
فما بالك هاي النعمة اللي الله رزقني يا العيال أسير أضربهم بنعال عشان ما حل واجب؟ هاي الفكرة بتوصل لكم ياها. أنا ما أتكلم أن ما نأدب عيالنا وإحنا ما نعدل سلوكهم، أنا ياسة أتكلم أن كيف نخليهم ونعدل سلوكهم، ما نمتهن كرامتهم، ما نتلفظ عليهم بكلمات، ما نتخذ موقف ضدهم وإجراء أو العقاب إذا تبون تسمونه.
نعم.
في لحظة غضب، في لحظة أمتهم فيها كرامته، أمسح فيه الأرض يعني. فوايد أمهات يكون قاضبات يتخذن أو آباء يحاسبون عيالهم بوقت الغضب، هني يرجعون يندمون حتى ميهم الرقاد.
نعم صدق.
ليش؟ لأن قلطوا وضميرهم أنبهم، هم قلطوا في حق الطفل. إحنا نقول يقدرون يتراجعون لكن ما يخسرون سلطتهم وهيبتهم قدام عيالهم.
نعم.
يقدرون.
نعم.
على سبيل المثال شو نقول يعني، تقولي موزي ايش قايل يعني احنا نقدر نتراجع؟ كيف نقدر نتراجع؟
نعم.
تقولي مثلا تراك انت غلط بس سامحني يا ولدي، انا عصبت عليك قلت لك هاي الكلمة لكن من حرتي لانك انت كنت غلطان، اذا كلمة هاي عورت تراني انا مسامحتنك، لكن على خطأك انا مم سامحني، لكن على خطأك انا مم سامحتنك. شو بتحسون ردة فعل الطفل؟ بيحس بالمسؤولية، وإن حتى أمه تراجعت، أو مثلا إذا قلت له ما بتطلع من البيت هالأسبوع.
نعم.
أو ما بخديك تلعب، أقلل مدة الأسبوع أسويها يوم، ها تراجعت.
نعم.
أقول له بشيل عنك الآيباد ما بتشوفه، هني أقول له بعطيك يا إذا حليتها، ولا المرة الجاية ما بتشوفها. أقلل على قولتكم العقوبة أو الإجراء، أخفف منه مع التراجع، أنه إذا أنا غلط عليك خاصة إذا غلطت الأم بكلمة وتلفظت بلفظ، راح إحنا ككبار ما نسامح إذا حد غلط علينا بكلمة. صحيح. فما بالك تكسر هذا الطفل، لا تكسرون عيالكم بكلمات وتجرحونهم وقت الغضب عشان ما حل واجب، عشان ما صار يسبح.
نعم. عشان شيء ما يرزق. نعم.
كسر الصحن ولا كسر هذا، يبدأ راسه قدامه، ما بقول في دراسة بس أنتوا إحساسكم في دراسة. نعم. إحنا لما هات يوم نكسر شيء قل ويا أبوي هذا يا يومها هذه الملة وانكسرت.
نعم نعطي نحط مبررات العمارنا بس عند نعم. العيال ما نقدر.
نعم مبررات حق عمارنا حطوا حق عيالكم بس لا تبينونا منهم ما غلطوا ولا غلطوا.
نعم نعم
غلطوا وبيتعدلون سلوكهم عشان كذي اتخاذ اجراء مع الطفل ضروري. ممكن نشعر بالندم، نعم نشعر بالندم، نشعر بالندم بس ما ما, ما يعني نكسر نفسنا قدام عيالنا.
نعم.
نخفف النوع الاجراء اللي بنتخذه او العقوبه اللي بنتخذها نخفف منها. اذا كان بنحرمه عن المصروف بقول ما بعطيك مصروفك، أقول أقلل منه بس بعطيك بدل ما أعطيه أقول له أنت مصروفك في الأسبوع مثلا أعطيك 100 الحين ما بعطيك غير 20.
نعم
اللي سويته في طرق لكن ما أكسر هيبتي قدام عيالي. نتراجع عشان هم يحسون أنهم بغلطوا بس مرة ثانية بيتحملون مسؤولية خطأهم هذا.
نعم الله يحفظهم.
لكن أنا أعاند وأتمع موقفي ترى خلاص الطفل هالكلمة وهالغضب بيتعود من هلا. نعم. يا بتينا حين بتحشرنا الوالدة.
نعم
بتينا حين الوالد بيحشرنا شو بنسوي. هو عارف أن نتيجة اللي سواه بيوصل لشيء.
نعم
لكن نتمنى اللي الإجراء اللي يتخذ ما يكون في لحظة غضب. هذا الغضب بيعنف الطفل، بيعنف جسديا، تي لسطة تي فرة من شيء، تي كلمة لسطة اللسان أقوى ترى من لسطة الضرب.
نعم صحيح, صحيح.
يعني
نعم الكلمة تعور. نعم
استمع في أمهات تشتم عيال عشان محل الواجب.
نعم نعم الله يصلح الحال.
في دعوة يدعون على عيالهم.
نعم.
الله ياخذ.
لا إله إلا الله.
في لحظة غضب.
نعم.
أقول
صح
الله ياخذ.
صح.
أي أم تتمنى أن الله ياخذ ولدها
وطلبها
ينجرح عليه.
نعم صدق الله يحفظها.
الله يهديك يا ولدي قوم خلص.
نعم.
الله يهديك قوم.
صدق
كم
صدق.
تسوى هاي الدعوة عند رب العالمين أن أنت دعوة أم أن الله بيهديه وبتشوفين عقب. هو اللي بروحه يصير يحل واجباته، هو بروحه بيصير يسوي الأشياء اللي أنت تبينه.
نعم.
لكن الله ياخذك، الله يغربلك، الله ياخذ ما حليت الواجب وتطلع وهي تغربل وتدخل.
نعم.
عليه وهي تغربل.
نعم.
احنا ما نبغي
تأثر في نفسه وبيتم يقول يعني في يوم. نعم. من الايام هي دعت علي اني انا لو اهون. نعم. عليها ما بكانت بتدعي علي. نحن نقول الله يحفظهم.
هي نعم
نعم يبارك فيهم. نعم
ان نتردد ان ممكن نتردد اذا كان العقاب اللي احنا عاقبناه كان عقاب غير عادل ما في عداله يعني غير أو كان انفعالي زيادة عن اللزوم وفي إساءة جسدية أو لفظية للطفل هني تراجع مطلوب.
نعم.
لكن إذا كان العقاب اللي عاقباه الأب أو الأم عاقبوا عيالهم مدروس ومناسب وما في جرح لكرامته ما أتراجع.
نعم.
ما أتراجع عنه بس أخففه وان وحسسه بالحب اني انا ما سويت لان قالي عندي.
نعم نعم الله
يعني في طرق يستفدها. نعم, نعم
نعم الله يحفظهم يبارك فيهم ويصلحهم ويعين الاهل ويعيننا جميع على تربيه عيالنا تربيه صالحه. نعم. يا رب العالمين. انا اشكر مداخلتك ويانا اختي موزه. بيض الله وجهك وما قصرت.
الله يسلمكم.
طول يا عمرك. يا مرحبا يا مرحبا. مستمعينا كانت ويانا اختنا موزه الشومي نائب رئيس جمعيه الامارات لحمايه الطفل ناشطه في مجال الطفل. نحن بعدنا مستمرين وياكم لكن عقب الفاصل ان شاء الله تريونا.
من داخل البيت
عرضك شرعتك يا علم القيم ما هو محمدينك هم سيوب الأيام أحمر شرار وح الشهيد أو ديم وأخضر شرار غال الثرى لضيم والذي مهر فرفدت كارواحنا ملتي مهر فرفدت كارواحنا ملتي مهر أرضك شراتك يا علم
شلاتنا
الوين قلت باللي خلك بحولك وانا بحولي لو دريت باللي في حالنا
وهم زين وانت كفيل ما يفهم في العيون راجعت
ما بنتخلى عن تراثنا.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس وياكم اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن أمور العقاب، تربية العيال. وتربية العيال صراحة تراها مو بسيطة ومو سهلة ومو بكل حد يتقنها، يعني ردود أفعال الناس متفاوتة، حد يتغيض بسرعة، حد بارد سبحان الله، عقولة وحدة سمي تندا أن يعني هذا ولي الأمر اللي شو بقولكم ما يحرك ساكن والله لو عياله شو ما يسوون يقول برايهم لنفسهم بيكبرون وبيفطنون. هذا الود ودك الصب عليه بالدي ما ثلج فيه ما وثلج فيه هذه لحد من الناس جدي ولا حد منهم لا الذبابة ما تطير عند خشمة. هي شو أقولكم على أدنات الدنيا يتغيط ويهز ويضرب ويعاقب ويتبع كل الأساليب، وحد منهم لا والله متوازن. فنحن دايما نقول صبوع اليد تراها مو بواحد، وأطباع الناس تختلف، أطباعهم في التعامل ويا الغير وأطباعهم في تربية عيالهم. حد يشوف العقاب من ضروريات التربية، أني هذا الصبي غلط لازم أني أنا أعاقبه حتى أنه ما يعيد الشيء اللي سواه مرة ثانية. الشيء بسيط صغير عود عقابه نفسه، يتبع نفس العقاب حق كل الأغلاط، حد من الأهل أو أولياء الأمور، حد منهم يتبع أسلوب الحوار. وأنا أشوفه هذا هو من وجهة نظري، يعني أنا أشوفه هو الأنسب، أنك تقبض الصبي أو تقبض البنية الياهل بشكل عام شو ما كان عمره، تقبضه وترمسه أنت غلطت في الشيء الفلاني وأنا ما يازلي هذا الشيء، كدرني أنا وأنا ما بالك إلا الشيء العدل. على حسب عمره أنت ترمس وياه، إن كان يفطن للرمسة ويفهم الرمسة أنك الرمسة العودة، أنا أقول هني ترمس وياه برمسة كبار. أما إن كان هذا الصبي صغيرون وغلط، شر ما قلنا أنه ما ياب درجة زينة، أنت يلم درستيه وحرقتي أعصابك في تدريسه، ويوم يابلك ورقة الامتحان لأن جايب منها الدرجة مو باللي أنت توقعتيها، خلينا نقول يابلك مثلا 8 من 20، 9 من 20، هني شو بسوين؟ هني بتنجلطين. أنا أقول لك هني أم الجلطة بتيج، كانك أنت حارقة أعصابك ومدرسة وخلاف ييج ويجيب لك الورقة بكل هدوء أنه جايب الدرجة هاي اللي مو بزينة، هني كيف بتتصرفين أنت؟ بتعطينا عيامعته؟ بتشخطينا؟ شو بسويب بالله عليك؟ شو بسويب؟ فهني أنت لازم تتحكمين بعصابك، هذا أول شيء. هني أنت لا تتخذين قرار هايج الساعة، اصبري راجعي عمرك. أنا كنتي نيتي تهزبين ولا نيتي تسوين شيء، احسبي حساب أنك كنتي هذا بيثر في نفس الصبي أو البنية، فكيف بتتصرفين؟ كيف بترمسين؟ كيف بتقولين؟ لا ترمسين في حزته، هي لا تنطحنين في وقته من وجهة نظر خدكم، لكن اعطي عمرك مجال، درسي الموضوع شوي شوي وخلاف على هدوء، يعني زقري زقري البني، زقري الصبي الياهل هذا، زقري حطي الورقة قدامه وفنفنوها، تعال بويا أنا درستك هذا الشيء، سؤال هذا يوم أنا جيت أدرسك إياه شو كان جوابه تتذكر؟ هني بيقول لك قولي لي زين في الامتحان ليش بويا ما كتبته؟ مو بنحن درسنا؟ مو بنحن قلنا؟ بيقول لك وبيبتدي يخبرك شو اللي خلاه ما يحل زين. وعادة هذيل العيال الصغار ما يحلون زين أو يستعيلون في الحل لو يعرفون الجواب، لأن ربعهم خلصوا قبل، فهم عندهم موضوع التحدي لعيال الصغار، لكن مساكينهم ما يفطنون أن بيهم عقاب أكبر منهم التحدي اللي كانوا يسوون أرواحهم في الصف وهم مبفاطنين لهذا الشيء. هذا في عمر الصغار، لكن نيت العمر الأكبر، العمر الأكبر لا، عمر الأكبر لازم تسايس أول شيء، تقبضه وترمس وياه، ونفس الشيء تاخذ وقت، ما تتخذ قرار هايك الساعة. الغلط صغير كبير أنت لازم عليك أنك أنت شوية يعني تدرس بعد الموضوع، صغير ولا كبير لازم تعرف نوعية العقاب اللي بتعاقب الياهل هذا عليه، يرزى أني أنا أعاقبه بالشيء الفلاني ولا ما يرزى، وهل أتراجع عن قراراتي أو عقابي اللي أنا أصدرت على هذا الياهل عقب أني مثلا أنا ندمت أني أنا قلت لكذي أو سويت بكذي، هل أسير أقول له؟ هل أسير أتحاور وياه؟ هل أسير أنا أرمس وياه؟ شوفوا العقاب بكل حالاته يثر في نفس الياهل ويخلق فجوة بينكم، وعادي أنكم تخسرون عيالكم في لحظة غيظ. فأنا أقول احتوهم، ردوهم لكم، ولا أنكم تخسرونهم ويتلقفهم حد غيركم، الله يحفظهم يبارك فيهم ويهديهم ويصلحهم ويرزقنا برهم يا رب العالمين في غير مشقة، ويفرحنا بهم دوم ويوم، مو بيوم يعني يا رب العالمين. نحن نقولكم هالله هالله فيهم، والتربية تراها مو سهلة، لكن إن شاء الله الله بيعيننا وبيعينكم وبيعين الجميع يا رب العالمين على تربيتهم تربية صالحة. نحن بعدنا مستمرين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
خلي في الحشاسة ورموزي حالف منساه ما دامت حياتي، لدني بالوصل في لحظة فوزي
يستريح القلب والطيب سهراتي. أحب خلي في الحشا سوار موزي حالف منساه ما دامت حياتي. لتني بالوصل في لحظة فوزي يستريح القلب والطيب سهراتي. من رؤياه عني ما تخوزي وان ذكرت تناثرت من عبراتي. لي عليه الدل انواع وطاروزي من شكل واشكال فيه ملوناتي. دايم من رؤياه عني ما تخوزي وان ذكرت تناثرت من عبراتي. لي عليه الدل أنواع وطاروزي من شكل وأشكال فيه ملوناتي. حالف المنسى ما دامت حياتي. في الحشا سوى رموزي حالف المنسى ما دامت حياتي. ثقيل الروز في مشيا رموزي كم يهيل يميل لفز بخطواتي. يا هلي عنه تراني ما بيوزي هو ملكني في الهوى واصبح غناتي. لي ثقيل الروز في مشيا رموزي كم يهيل يميل لفز بخطواتي. يا هلي عنه تراني ما بيوزي هو ملكني في الهوى واصبح غناتي.
منكم وفيكم. الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
انشغل بالنوم عشاق الخمول يشغلك عن نومك الهاني سؤال كيف تبني مجد شعب ما يزول وكيف تحفظ طود مجد لا يزال انشغل بالنوم عشاق الخمول يشغلك عن نومك الهاني سؤال كيف تبني مجد شعب ما يزول وكيف عن يمينه صاحب امجاد وفعول، ننتخي به كل ما ضاق المجال ذاك ابو خالد، عسى عمره يطول. اشهد انه ليث ميدان القتال، وعن يمينه صاحب امجاد وفعول، ننتخي به كل ما ضاق المجال ذاك ابو خالد، عسى عمره يطول. اشهد انه ليث ميدان القتال، قامتين صعود ما فيكم نزول، للوطن انتو اشارة بشت وعقال،
قامتين صعود ما فيكم نزول،
اكيد للوطن
انتو اشارة بشت وعقال.
من كتب على الباب ممنوع الدخول، عندكم يا مرحبا
يا ضوء يا رشف عايل أقلين هنا وادي حلن.
الأولى منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لسارحين تخلصون أشغالكم، لتسمعونا من رادة وسياييركم، لتسمعونا من رادة وبيوتكم، ولتسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع، ييسر أموركم ويوفقكم، وأقولكم دائما لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. نقولكم مستمعينا أن تعلن إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن السباق التمهيدي الأولي الماراثون رحلة الهجن، اللي بيكون إن شاء الله 3 أشواط. أول شوط الوزن الفرد المسافة 1.5 كيلو، والثاني عام ريايل المسافة 1.2 كيلو، والثالث عام حريم المسافة 1.5 كيلو. يوم الأحد إن شاء الله 16 نوفمبر الساعة 4 العصر بيكون إذا الله راد في دورة المرموم. ونذكركم بعد مستمعينا ونقولكم أن يويلتنا متحفزين، والميدان يترياكم تحضرون الزمطن بينهم في 6 تحديات. 16 يويل يتزامطون على الركض وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة وتركيب الشداد، وكل واحد منهم عينه على كاس فزاع كاس المرايل. تابعوا منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 21 كل جمعة الساعة 9 في الليل من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم، واللي إن شاء الله بتبتدي أول حلقاته في 7 نوفمبر. تقدرون تتابعون الحلقة على سمة دبي وعلى إذاعة الأولى. اليويلة مستمعينا اللي بيكونون مشاركين في الحلقة الأولى إذا الله راد في الميدان، اللي هم سالم فيصل سالم سيف الحوز، محمد سعيد المهيري، عبيد حميد يمعب الركاض آل علي، سالم علي سالم لجتبي، وضيف الحلقة الفنان محمد المنهالي. هذه اللي بيكونون إن شاء الله اليويلة اللي مشاركين من المجموعة الأولى لحلقة هذا الأسبوع. فالهم التوفيق، فالهم إن شاء الله الناموس كلهم، وإن شاء الله أنهم متنومسين بإذن الله. نحن مستمعينا بعدنا مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت. والشوق غازم بجيش
جيشه
عقلبي مجيش
تجيش
تعبان.
اشتريت العوب بفلوسي
فلوسي
حد يشتري عله كل تكه طاحت فروسي ما يخلص
حلعي. الشعر عندي مفاتيحي عندي انا سيفه ما بغي قمت والوحه مو بكل نقاط.
انا اقول طعمك هب الهوا ذناني بارد هوا همري فانعش روحي وحياني بجو
من بدع دارنا.
مدري يلي ايام تاخذني اليهم اوجيهم قبل لحظية يمر خايفا من السفر والله عليهم وقلبي المشتاق في الداخل جمر ليقول اني انا مهتم فيهم قل لها سنيني فداهم والعمر كيف مغليهم وانا كلي ابيهم ما دروا حول سهر عمري سمر كل هالعالم عسى ربي يهديهم على الخطا اغلب عربنا تستمر كيف تتبع شخص ما عمرها عليهم يسكنون الارض يبغون القمر هذا لو انه سمع مره حكيهم كان ما اغلاني وحظي الغمر القصايد كل ابوها تحتويهم اسالوا عني جواهر والزمر كلها اشعاري شعورا تعتنيهم جعلها فدوى شفايفها الحمر قلت بيهم قلت بيهم قلت بيهم والحسد قلنا له ارجوك انثمر.
عبد الله بن قصير.
من بدع دارنا. الأولى أقرب من القلب للقلب.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. يتفقون وايد من الريايل على أن متطلبات الحرمة في حدود المعقول شيء مقبول ولا باس به، لكن ساعات يتحول لأسلوب عقاب تعاقب به الحرمة ريلها وتبالغ في الطلبات وتحمله فوق طاقته وهي تعرف شر ما يقولون البير وغطاه، لكنها تجهده بالطلبات وإن ما وفر لها اللي تباه خلونا نقول بتصلي بشرك، بتقول مقصر وما عندي حس المسؤولية، بتقصي مقصاه، بتعيف حياته، بتخليه يندم على الساعة اللي يفكر فيها أنه حتى شو يعرس. وايد سمعنا أمور شرات هذه ووصلت للمحاكم ونهايتها الطلاق. نحن بنعرف أكثر مستمعينا وشر ما عودناكم أن نحن نستضيف كل يوم 4 موجه أسري يخبرنا عن الأسباب اللي تخلي الريال وحرمته يوصلون للمحكمة، واليوم بنناقش ملف الحرمة اللي ما يمزر عينها إلا التراب على ما يقولون، اللي تطلب شيء بلي قياس واللي تبى كل شيء. ضيفنا الأستاذ محمد يوسف أهلي موجه أسري. مرحبا يا أخوي محمد.
يا مرحبتي. يا مرحبا أخت حبك، كيف الحال؟ طيبة؟
إيش حالك؟ عساك بخير؟
الحمد لله بخير، ربي يعافيك، الله يحفظك، إن شاء الله يسلمك.
الحين أنا يوم رمست أخوي محمد المخرج يتخبر يقول إحنا هنزين كيف نتعامل وياها الحرمة اللي كذي. إحنا بنوجه السؤال لك أنت، كيف يتعامل الريال ويا الحرمة ليه ما تنشف من الطلبات 24 ساعة تبى، وفي حال أن ما توفر لها الشيء تعاقب الريل؟
نعم، طبعا أول شيء لازم إحنا نعرف ونفرق ما بين أنواع الطلبات.
نعم.
لأن الطلبات تنقسم لقسمين، طلبات مادية وطلبات معنوية.
نعم.
طيب، الطلبات المادية بعد تنقسم ثلاث أقسام اللي هي الضروريات والحاجيات والكماليات.
نعم.
الضروريات اللي هي ما تستقيم الحياة الزوجية بدونها، مثل الأكل والشرب والمسكن المناسب، أثاث مناسب، الطبابة ووسائل الاتصال والنقل. يعني هاي الأمور الأساسية اللي لازم تتوفر في كل بيت. هاي الأمور إذا طلبت الحمى الأمور طلبات طبيعية جدا، هذا واجب على الزوج أن يوفرها. إذا قلنا الحاجيات، النوع الثاني الحاجيات، الحاجيات يقدرون يعيشون بدونها، لكن شوي في مشقة، وإذا توفرت تزيد العلاقة الزوجية بينهم.
نعم.
هاي كذلك مش ضروري أن يوفرها الزوج، لكن هذه من باب الإكرام كذلك ومن حسن العشرة. أما بالنسبة لموضوعنا اللي هو الكماليات،
نعم،
هاي الكماليات الحياة الزوجية تقدر تستمر والحياة الزوجية تكون طبيعية جدا إذا ما توفرت.
نعم.
وإنما هي مجرد شو، مجرد أن يعني زيادة الخير خيره، مثل ما يقولون. مثلا مثل شو، مثلا السفر. مثلا واحدة تقول والله أنا أبغى أسافر كل شهر سفرة، وهي تعرف مقدرة زوجها، هاي كماليات، هاي تكليف الزوج زيادة عن حاجته.
نعم.
ومثل مثلا كل يومين وشارية شيء وطالبة شيء، وهاي كل أشياء كمالية، بحيث مثلا ديكور البيت ولا أي شيء من هاي الأمور. عندها سيارة، أبضع سيارة، عندها ملابس هل كثر متوفرة في الكبت، بعد تبغى زيادة. هاي الكماليات جميع هو موضوعنا اليوم. يعني الله عز وجل شو يقول؟ لينفق ذو سعة من سعته. معنى ذلك أن يعني الحكم في هذا الموضوع راجع لشو؟ لمقدرة الزوج، من يساره وعساره. يعني إذا كان متيسر وكان معسر، فهني لابد الزوجة تراعي هاي النقاط. فإحنا لما نفرق ونوزع الطلبات، إن طلبات ضرورية حاجية كمالية، هني نعرف نقول فعلا هاي متطلبة ولا مش متطلبة، الحرمة متطلبة. يعني مثلا بعطيك مثال، مثلا بعض الحالات الزوج أصلا مقصر من الضروريات، ما يدفع بيت لوحدة في البيت ولا آلة، وكل شيء على الزوجة، هي اللي شال البيت. فهني لما هي تطلب الأشياء الحاجية والأشياء الكمالية ما تلامي، لأن هي شال البيت بكبره، فهي تقول كأنها تقول يعني هذا تعويض، يعني أنت وفر لي هاي الأمور الكمالية تعويض. لكن إحنا بالمقابل لما نشوف الحالات اللي جينا أن أصلا الزوج مو مقصر لا في الضروريات ولا في الحاجات، حتى موفر لها بعض الكماليات على يعني قدر مقدرته يعني.
نعم.
هني لما هي تطلب زيادة وما يملى عينها مثل ما تفضلتي إلا التراب، لا، هني نقول أنت يعني دخلتي المنطقة المحظورة. إنزين، واحدة بتقول لي والله رأيي مقتدر وعند خير الدنيا وأنا بطلب اللابة.
نعم.
لا، الموضوع مش موضوع هني والله أنا بطلب، هي موضوع تربية، موضوع أن واحد يربي نفسه على يعني مثل ما قال عمر الخطاب، قال اخشوا شنو فإن النعمة شو لا تدوم.
صحيح.
معناته الآن رجلك الحين مقتدر وعنده ما شاء الله خير الدنيا، زين، ما في شيء اللي في خاطرش اللي حصلتي، زين، باكر استوى له ظرف، باكر سمونا دارت على الدنيا، يعني هني عقبت ودرينا ما وفرتش اللي تبينه، معناته أنت ما عودتي نفسك على الشدة، ما عودتي نفسك على مجاهدة النفس، إن لا، مو كل ما أبا أحصل. لذلك عمر الخطاب بعد شو قال؟ أو كل ما اشتهيت اشتريت. فهي في مسألة تربية، في مسألة تربية نفس، إن واحد يربي نفسه، مو بالله والله أي شيء أبا أحصل على طول.
نعم. إنزين، لو بغينا نعرف نسبة الحالات اللي توصلكم ويكون السبب فيها الطلبات المبالغ فيها للحرمة.
الصراحة الحمد لله، الحمد لله، ترى الطلبات الحالات مش كثيرة.
نعم.
بالنسبة لهذا الموضوع الحالات مش كثيرة، يعني أغلب الحالات اللي تينا إن الريال يكون مقصر أصلاً من ضروريات، وهو يقول والله هي تطلب كماليات، إذن ترى أنت مو موفر لها أساسيات الحياة الزوجية.
نعم.
لكن في نسبة، نعم في نسبة، لكنها قليلة، لكنها قليلة لله الحمد. نعم.
في رأيك شو هي مسببات هاي الظاهرة؟ خلنا نقول هي دخيلة علينا في المجتمع.
نعم. نعم. هي طبعاً عندنا من أسبابها سببين رئيسيين. السبب الرئيسي لا يخفى على الجميع، يعني الكل حد يعني ملاحظة شيء، اللي هو السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، يشوفون غيرهم، ويشوفون سواء كان في البلاد أو برا البلاد، يشوفون والله فلان عندها كذا، ورجلها يوصل كذا، وهي تبغى كذا، وأنا بعد أبغى مثلها.
نعم.
شو قاصرني أنا؟
نعم.
أنا أبغى مثلها بعد. فهاي السبب الرئيسي. السبب الرئيسي الثاني التربية في البيت، يعني بحصنين هي من طلعت على الدنيا ما حد يرد لها طلب.
نعم.
من صغرها خلاص تعودت أن اللي تبغى تحصله، فهذه أثر. لذلك الياهل في البيت ما يتعود على أي شيء يبغى يحصله، حتى لو الأبو كان يعني قادر يعطي، الأم قادرة تعطي، لكن لا، لازم يربي الولد ترى هاي الحياة فيها عطاء وفيها منع.
نعم.
مش كل عطاء عطاء، فيها عطاء وفيها منع. لذلك لابد الـ 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 الأب والأم يربون العيال على هذا المعنى، بحيث إن إذا ما حصلت خلاص متكس على وجهه. لا، فهي كذلك مسألة التربية. المسألة الأولى قلنا مسألة إن يعني يطالعون غيرهم في السوشيال ميديا وغيرهم من الحياة اللي عايشينها.
صحيح.
وشيء ثاني موضوع التربية والتأسيس في البيت.
نعم. زين. شيء من الحريم يوم تخبرها عن سبب طلبات الزايد تقولك والله أنا مو بأقل عن فلانة.
هني هاي تدخل موضوع التربية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم.
نعم.
يعني معنى ذلك الإنسان لما فقط يطالع اللي فوق، يطالع اللي فوقه، ما في شيء بيمسر عينه.
نعم.
ليش فلان عنده؟ زين أوكي، تحصلت الفلان اللي عنده، بتصير بعد بطالعين بعدين فلانة، بعدين بطالعين فلان، ما بتوقف.
صحيح.
ما بتوقف. إيه، وما يملأ فما بعاده من الفرق.
نعم نعم.
لذلك القناعة كنز لا يفنى.
نعم.
لابد يكون في قناعة.
صحيح. زين، كيف توجهون الريايل في مثل هاي الحالات؟ ريال شد شاي من حرمته، قال انها ما توقف طلبات، وانا يعني اشوف اني انا ابوي بردها بيت هلها، خل هلها يتحملون طلبات الزايدة، انا على مقدوري وعلى استطاعتي انا ايب لها. حد يقول لي لا اصبر. فانتوا كيف من جهتكم، انتوا كيف توجهونهم الريايل في هاي الحالة؟
يعني انا عدد نقاط. الاولى انه نأكد على موضوع أن الريال لازم يشبع زوجته معنوياً ومادياً باللي يقدر عليه.
نعم.
يعني بعض الريالين مثلاً، هو مثلاً مشبعنها معنوياً لكن مادياً بيزة ما يعطيها، أو العكس، يعني في بعض الريالين مثلاً مشبعنها مادياً لكن معنوياً صفر.
نعم.
فالزوجة تحتاج أن يشبعها معنوياً ومادياً على اللي يقدر. هني زوجة تفهم هاي النقطة. والنقطة الثانية أن لابد يكون يعني يكون في وضوح بين الزوجين فيما يتعلق بالأمور المالية. يعني أن يقول ترى أنا مقدرتي 1-2-3، بعد أنت بتجمعين تبي تشتري شيء ثاني، هذا الأمر راجع لك، لكن أنا مقدرتي مثلا شهريا أصرف كذا. فلابد يكون في وضوح بين الزوجين لا سيما في هذا الموضوع. عشان ليش؟ أحيانا الزوجة ما تدري هل هذا بإمكان الزوج أو مش بإمكان الزوج، والزوج لابد يعلمها، يقولها ترى هاي طلبات زايدة.
نعم.
ما لها داعي. لابد يكون في محاورة، لابد يكون في يعني نقاش بين الزوجين. يعني من الأمور الطيبة إن إحنا نسعى أحيانا بين إذا كان في خلاف بين الزوجين إن يعني نحط مبلغ يعني شهري، مصروف شهري حق الزوجة.
نعم.
وهذا متعارف عليه الآن إن الزوجة لها مصروف شهري، فلما يكون لها مصروف شهري خلاص هي تعتمد على هذا المصروف، غير طبعا الامور الضروريات وغيرها كذا، هي تدبر عمرها بعد.
نعم.
يعني مثل هاي النقاط.
الله يصلح الحال. نحن نقول والله يرزق الجميع القناعة يا رب العالمين، يألف بين القلوب، يصلح حال يعني المتزوجين ويألف بين قلوبهم، وتكون السكينة إن شاء الله عندهم، ويرزقهم القناعة يا رب، ويبارك لهم فيما أعطاهم. أنا أشكر مداخلك ويانا أخوي محمد، بيض الله وجهكم وما قصر. يحياك الله. يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا الأستاذ محمد يوسف أهلي، موجه أسري. نحن بعدنا مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
ام 107.4.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر، قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي، والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغب حبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نسخ القلها شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا، الراحلين من الحياة أذكارهم تدوي دوي، خلودهم بفعالهم حتى ولونهم فنوا، واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وانا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، اصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو، ما هو خوي حتى لو ان اسمه مع العالم خوي، اقدره تقدير اخو حتى لو ان ما هو بخو.
قصيد فزاع.
مع كبار السن ياتيني خشوع واشعر براحة ما حد يدريبها، كم شايب ما هو من الدنيا جزوع متمرس فيها وفساليبها، لحيت فيها شيب لكنه قنوع، شوفوا شوفوا بياض التجربة في شيبها.
يقول العبد لو تملك ملايين بالبنك ما تنفعك، من صرت لله عاصي ما تدري وش اللي جابك الضيق والضنك، إن كان ما تدري تراها المعاصي، وإن كان داري جافتها خلها عنك من قبل يوم بهتشيب النواصي، وارجع قبل في داخل الأرض ندفنك، ما ينفعك وإن مت داني وقاصي، لا ضامن الحج ولا حج ضامنك ولا البشر عما يقدر منك.
الأولى 107.4.
تعال
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. تزامنا ويا برنامج فعاليات شهر الصحة النفسية 2025 واللي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تنظمه على مدار شهر أكتوبر تحت شعار معا لجودة الحياة. أطلقت المؤسسة مختبر الصحة النفسية الإبداعي اللي بنتعرف عليه أكثر، اللي هو المختبر هذا مختبر الصحة النفسية الإبداعي. شو فكرته وشو الأساس منه وشو الهدف منه بنعرف أكثر. ويا الدكتورة حياة عبدالله البلوشي، رئيس قسم السياسات والمعايير في إدارة الصحة النفسية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. مرحبا دكتورة.
أهلين.
يا هلا، حالك دكتورة؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير، شو أخباركم؟
خير الله يطول عمرك. أنتم عندكم فعاليات في شهر الصحة النفسية في 2025، وعندكم مختبر الصحة النفسية الإبداعي. صراحة شدني الاسم ولفتني أن أول مرة أسمع عن مختبر الصحة النفسية الإبداعي، فلو تخبرينا عن هذا الشيء وشو فكرته الأساسية وشو الهدف من أطلاقه.
إن شاء الله. في البداية أنا سعيدة جدا بهالاستضافة وشاكرة لكم اهتمامكم تسليط الضوء على هالمبادرة اللي فعلا نعتبرها خطوة مهمة لتطوير خدمات الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات. بداية بخصوص مختبر الصحة النفسية الإبداعي، هو مبادرة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. الهدف من هالمبادرة أن نخلق مساحة نقدر فيها نبتكر ونفكر بطريقة جديدة لتطوير خدمات الصحة النفسية. الفكرة ببساطة إن نجمع كوادر من تخصصات مختلفة، نعم. أطباء، تمريض، إداريين وغيرهم. الهدف إن نسمع من كل جهة، لأن كل واحد عنده منظور مختلف للتحدي وللحلول المقترحة، وهذا التنوع في الخبرات هو اللي بيعطي قوة وعمق في الأفكار اللي بتطلع منه.
نعم، شو اللي يميز؟
تفضلي.
نعم، شو اللي يميز هذا المختبر عن الورش أو البرامج التطويرية القبلية اللي في المؤسسة؟ معانا دكتورة؟
معك بس شوي قطع. هذا المختبر مش مجرد ورشة أو تدريب تقليدي، هو تجربة ابتكارية حقيقية نستخدم فيها أدوات نسميها أدوات التفكير التصميمي وأدوات العقل الذهني. المشاركين في هذا المختبر هم اللي بيصيغون الحلول بأنفسهم، في بيكون تفاعل عملي بين الموجودين، نسمع من الموظفين اللي موجودين في الميدان ونشتغل على أفكار عملية قابلة للتطبيق الفعلي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وفي النهاية نقدر نطلع بخطط تطويرية نطور فيها الخدمات بحيث أن تخدم المتعامل والمجتمع في آن واحد.
جميل. من هم المشاركين في هذا المختبر؟ هل يقتصر على العاملين بس في قطاع الصحة النفسية؟
لا، بالعكس، نحن نشوف أن الابتكار ما يعرف حدود التخصص.
نعم.
المختبر يضم مشاركين من قطاعات وإدارات مختلفة داخل وخارج المؤسسة. في عندنا مثلا مشاركين من إدارة الصحة النفسية، مشاركين من إدارة الرعاية الصحية الأولية، من إدارة المستشفيات وإدارة الاستراتيجية، وحتى من إدارة الموارد البشرية، بالإضافة لشركائنا الاستراتيجيين اللي من خارج المؤسسة. كل شخص في هذا المختبر بيضيف زاوية مختلفة من الخبرة وبيشوف التحدي من منظوره الخاص، وهالشيء يعني هذا التنوع اللي موجود هو اللي بيعطي المختبر والأفكار اللي تطلع منه قيمة أكبر ونتائج أقوى ممكن أن نتحسن من خدمات الصحة النفسية في المؤسسة.
نعم، شو أهمية هاي الخطوة ضمن جهود مؤسسة الإمارات لتعزيز الصحة النفسية؟
هذه الخطوة جدا مهمة، لأنها تترجم رؤية المؤسسة واستراتيجيتها اللي تركز على الابتكار والاستدامة وجودة الحياة. نحن نؤمن أن تطوير الصحة النفسية ما بيكون فقط من خلال تقديم الخدمات العلاجية، بل من خلال تقديم خدمات علاجية مبتكرة وعالية الجودة. بعد من خلال مختبر الصحة النفسية الإبداعي نقدر نحفز بيئة العمل نشرك الموظفين في صناعة التغيير، وهذا بالطبع يعني راح يعكس توجه الدولة في جعل الصحة النفسية جزء من منظومة الرفاه وجودة الحياة للمجتمع.
نعم، أبرز الأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال مختبر الصحة النفسية الإبداعي؟
الأهداف كثيرة، بس إذا طلبت مني ألخصها مثلا في 3 كلمات،
نعم،
وأقول لك ابتكار وتكامل واستدامة. نطمح أن ننشر ثقافة الابتكار بين الكوادر الطبية والإدارية اللي موجودة عندنا في المؤسسة، ونمكن الموظفين من أنهم يساهمون في التطوير الفعلي للخدمات.
نعم،
نبغي نحسن من تجربة المتعاملين في خدمات الصحة النفسية اللي تقدمها المؤسسة، ونبني نماذج عمل جديدة ترفع كفاءة وجودة الخدمات اللي تقدمها المؤسسة. وفي النهاية طموحنا أن نخلي الابتكار أسلوب تفكير مؤسسي داخل المؤسسة، بحيث أنه يخدم المجتمع ويرفع من مستوى الرعاية النفسية اللي تقدمها منشآت المؤسسة.
نعم، بإذن الله. كيف تتوقعون أن نتائج مختبر الصحة النفسية الإبداعي يأثر على جودة الخدمات النفسية للمجتمع؟
التأثير إن شاء الله بيكون كبير، لأن الأفكار اللي بتطلع من المختبر ما بنعتبرها بس أفكار نظرية، بس هي أفكار نابعة من الواقع، من ناس يعيشون هذه التحديات بشكل يومي. هذه النتائج بتساهم في تحسين رحلة المتعامل وتسريع الخدمات ورفع كفاءة الطواقم الطبية. غير هذا، المختبر بيساعد في تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، بما أن المختبر هذا يتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية، وبيغرس ثقافة الابتكار داخل المؤسسة.
نعم،
نحن نطمح أن كل فكرة تطلع من مختبر الصحة النفسية الإبداعي تكون هذه الفكرة عبارة عن بذرة تغيير نحو خدمات نفسية أكثر إنسانية واستدامة وابتكار إن شاء الله.
نعم، الله يواليكم الصحة والعافية. نحن نقول ويبارك لكم إن شاء الله ويقويكم على مجهودكم اللي أنتوا تقوموا به حتى أنكم أنتوا تعززون الوعي بأهمية الصحة النفسية. أنا أشكر مداخلتك ويانا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
مشكورين وما تقصرون. عندي بس رسالة أخيرة، الابتكار يبدأ بفكرة، والفكرة هذه ممكن تغير حياة إنسان. فمختبر الصحة النفسية الإبداعي هو مساحة نحن نخلق فيها هذه الأفكار ونحولها إلى أثر حقيقي بيحدث تغيير كبير في المجتمع إن شاء الله.
بإذن الله، بإذن الله.
مشكورين ما تقصرون.
يا حياك الله يا دكتورة، يا مرحبا. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة حياة عبد الله البلوشي، رئيس قسم السياسات والمعايير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة، موضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا ليكونون ويانا. سامحونا على القصور، وفي امان الله.
من داخل البيت.